إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الوضوء وأحكامه ناسب أن يذكر نواقضه، لأنك لا بد أن تعرف الشيء وتعرف أيضا ما يخل به. ونواقض الوضوء معناه مفسدات الوضوء، شبه الوضوء بالبناء وشبه مفسداته بالنواقض كنواقض البناء. النواقض جمع ناقض، لأن ناقضا اسم فاعل لغير العاقل، وجمع اسم الفاعل لغير العاقل على فواعل. والوضوء بالضم الطهارة التي يرتفع بها الحدث، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به، كما يقال طهور بالفتح لما يتطهر به، وطهور بالضم لنفس الفعل، وسحور بالفتح لما يتسحر به، وسحور بالضم لنفس الفعل الذي هو الأكل. ونواقض الوضوء مفسداته، أي التي إذا طرأت عليه أفسدت. للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء. وهذه المفسدات تسمى بالنواقض، وتسمى أيضا بالمبطلات، والمعنى واحد. وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل أو تغطيته بالنوم أو الإغماء أو الجنون. فإن زال العقل صار الإنسان بحيث لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث. والنواقض نوعان: الأول مجمع عليه، وهو المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني فيه خلاف، وهو المبني على اجتهادات أهل العلم رحمهم الله. وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل. هذا هو الناقض الأول من نواقض الوضوء، وهو أن يخرج شيء من السبيلين، ينقض ما خرج من سبيل. وقوله ما خرج من سبيل، ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو للعموم، وكل أسماء الموصولات للعموم، فالموصولات كلها خاصة ومشتركة للعموم. الخاصة التي تدل على المفرد والمثنى والجمع، كالذي والذين والذين وما أشبه. والمشتركة هي صالحة للمفرد وغيره، مثل من وما. فقوله ما خرج من سبيل يشمل كل خارج، إذ ما للعموم، فما خرج من سبيل يشمل كل خارج. وقوله من سبيل مطلق، فيتناول القبل والدبر، وسمي سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج. وقوله ما خرج عام يشمل المعتاد وغير المعتاد، ويشمل الطاهر والنجس، فالمعتاد كالبول والغائط والريح من الدبر. قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وفي حديث صفوان بن عسال: ولكن من بول أو غائط أو نوم. والرواية التي ذكرها الشيخ: ولكن من بول وغائط ونوم. والحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والنووي وابن حجر وحسنه الألباني، أعني حديث صفوان ابن عسال، ولكن من بول وغائط ونو. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الله بن زيد رضي الله عنه: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده من رواية عبد الله بن زيد: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي رواية لمسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فجعله بانيا على اليقين، وجعله غير ملتفت إلى الشك، ورده إلى أمر يقيني لا ينازع فيه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا المعتاد كالبول والغائط والريح من الدبر، وغير المعتاد كالريح من القبل، فهذا شيء غير معتاد. واختلف الفقهاء رحمهم الله فيما إذا خرجت الريح من القبل، فقال بعضهم: تنقض الوضوء، وهذا هو المذهب. وقال آخرون: لا تنقض، وهذه الريح التي تخرج من القبل وهي غير معتادة تخرج أحيانا من فروج النساء. قال: ولا أظنها تخرج من الرجال اللهم إلا نادرا جدا، فهذا غير معتاد، ولكنه إن وقع فقد قال بعضهم تنقض الوضوء إذا خرجت الريح من القبل، وهذا هو المذهب. وقال آخرون: لا تنقض، وتنقض الحصاة إذا خرجت من القبل أو الدبر، هذا أيضا غير معتاد، لأنه قد يصاب بحصوة في الكلى ثم تنزل حتى تخرج بدون بول، ولو ابتلع خرزة فخرجت من دبره فإنه ينتقض وضوءه لدخوله في قوله: ينقض ما خرج من سبيل، ينقض ما خرج من سبيل، سواء كان معتادا أم كان غير معتاد، على حسب ما أفاده النص في قوله: ينقض ما خرج. ما موصولة تفيد العموم، وما خرج عام يشمل المعتاد وغير المعتاد. فالمعتاد مما يخرج من السبيلين: البول والغائط والريح من الدبر. وأما غير المعتاد فأن تخرج الريح من القبل، وكذلك الحصاة تخرج من القبل أو تخرج من الدبر، وكذلك لو ابتلع خرزة فخرجت من دبره فإنه ينتقض وضوءه لدخوله في قوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، يعني الذي خرج من سبيل. ويشمل أيضا للعموم الذي مر وللإطلاق في قوله: من سبيل، الذي يتناول القبل والدبر، يشمل الطاهر كالمني، ويشمل النجس وهو ما عدا الطاهر من بول ومدي وودي ودم. وهذا هو الناقض الأول، وهو ثابت بالنص والإجماع، إلا ما لم يكن معتادا ففيه الخلاف، كما مر في ريح القبل فقال أهل المذهب إنها ناقضة، وقال آخرون لا تنقض كما مر. فهذا الذي هو غير معتاد وقع في بعضه الخلاف كما مر، ولكن هذا الناقض وهو ينقض ما خرج من سبيل، يعني ما خرج من السبيلين، هذا الناقض ثابت بالنص وثابت بالإجماع. الخارج من سبيل أي من مخرج البول أو الغائط، والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دما، دم استحاضة أو غائطا أو ريحا. فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع، وإن كان منيا أو مذيا فهو ينقض الوضوء، وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة وهو دم فساد لا دم حيض.
وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة. هذا هو الناقض الأول. قال المصنف رحمه الله تعالى: ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، يعني غير بول أو غائط. فلننظر في هذه الألفاظ لنعرف معانيها إن شاء الله. قال: وخارج من بقية البدن، يعني من غير السبيلين، أنه قال ينقض ما خرج من سبيل. فإذا خرج من غير السبيلين قال وخارج، يعني وينقض الوضوء خارج من بقية البدن، يعني من غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا. هذا هو الناقض الثاني من نواقض الوضوء، وهو معطوف على ما؟ أي وينقض خارج من بقية البدن لا من السبيلين إن كان بولا أو غائطا. كيف تتصور هذه الحالة؟ يعني هل يخرج البول أو الغائط من غير السبيلين؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا ممكن، ولا سيما في هذه العصور، كأن يجرى للإنسان جراحة حتى يخرج الخارج من جهة أخرى، وقد يخرج من بطنه باستحداث ممر لذلك حتى يجمع البول، كما يحدث في استئصال المثانة للسرطان أو للورم أو ما أشبه، فحينئذ يحول هذا الطريق أحيانا إلى الخارج عن طريق الجنب أو ما أشبه، وأحيانا يحول البول إلى محل الغائط. نسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين أجمعين. فإذا خرج بول أو غائط من أي مكان فهو ناقض قل أو كثر، فإذا خرج من غير السبيلين فهو ناقض أيضا. الأصل أنه يخرج من السبيلين وهذا ناقض، فينقض ما خرج من سبيل. وخارج يعني وينقض خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. فإذا خرج بول أو غائط من أي مكان فهو ناقض قل أو كثر. وقال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط. وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله تعالى، يعني إن وقع تحويل قد يقع التحويل بإجراء جراحة. فإذا كان على قول ابن عقيل رحمه الله قد جعل خارجا من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط. قد يكون ذلك كذلك على حسب ما يقع في داخل البطن، ثم يقدر الله تبارك وتعالى لذلك منفذا على هذه الصورة، لأنه لا يتصور أنه كان في أيام ابن عقيل تحويل لمجرى البول أو مجرى الغائط على هذه الصورة التي قالها، ولكنه ربما وصف ما نقل إليه فأعطى الحكم، أو ربما شاهد ذلك في حالة قدر الله أن يراها فأعطى لها حكما، فقال: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط. لعله يصل بفكره أو بنظره إلى حالة تحدث، نسأل الله السلامة والعافية، وهي أن الحركة الدودية الدافعة لمحتويات الأمعاء، وهي تكون كذلك في اتجاهها من أجل الإخراج من المخرج المعتاد في الأمعاء الدقيقة وفي الغليظة على السواء، فهي دافعة طاردة إلى الخارج، قد تكون بعكس هذه الحركة فتكون إلى الجهة المعاكسة، فحينئذ تدفع إلى جهة المعدة وربما تقيأ غائطة بعد أن يطبخ، يعني هو ينزل ثم هي تتحرك حركة عكسية. هذه حالة مرضية نسأل الله العافية، ولكنها تقع. على كل حال هذه من الحالات النادرة، نسأل الله أن يسلمنا والمسلمين أجمعين. ولكنه أعطى حكما: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط. فهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله، وهذا قول جيد، جود هذا القول الشيخ الشارح رحمه الله، بدليل أنه إذا تقيأ من المعدة فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الراجح، وسيأتي الكلام والخلاف في القيء هل هو ناقض أو لا، أو ينتقض إن كان كثيرا على المشهور من المذهب. فعلى القول الراجح الذي رجحه الشيخ أن القيء لا ينقض الوضوء، قال على القول الراجح، أو هو ينقض إن كان كثيرا على المشهور من المذهب. قال ويستثنى مما سبق من حدثه دائم، فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه كصاحب السلس وصاحب انفلات الريح، يعني كمن به سلس بول أو ريح أو غائط وله حال خاصة في التطهر تأتي إن شاء الله. إذن هذا لا يشمله الحكم الذي مر. قال وظاهر قوله إن كان بولا أو غائطا في سياق وخارج، يعني وينقض خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، أن الريح لا تنقض إذا خرجت من هذا المكان الذي فتح عوضا عن المخرج. فإذا حول البول أو حول سبيل الغائط فخرجت ريح، ظاهر قوله إن كان بولا أو غائطا أن تلك الريح إذا خرجت من ذلك المكان الذي فتح عوضا عن المخرج أنها لا تنقض الوضوء ولو كانت ذات رائحة كريهة. هذا ما مشى عليه المؤلف، وهذا ظاهر قوله، وهذا هو المذهب، أنه لو تم تحويل الغائط أو تم تحويل مجرى البول إلى غير المخرج المعتاد فيهما بولا وغائطا فخرج من هنالك ريح، فإنه على ظاهر كلامه وهو ما مشى عليه وهو مذهب الحنابلة أن الوضوء لا ينتقض ولو كانت ذات رائحة كريهة. وقال بعض العلماء إنها تنقض الوضوء، يعني لو خرجت الريح من غير المخرج المعتاد فإنها تنقض الوضوء، لأن المخرج إذا انسد وانفتح غيره كان له حكم الفرج في الخارج لا في المس، ففرق بينهما، لأنه سيأتي في ذكر النواقض مع ذكر الخلاف في ذلك، مس الفرج هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، ويأتي الكلام فيه. ولكن لو حول سبيل البول مثلا إلى غير السبيل المعتاد، قال بعض العلماء إذا انفتح غيره كان له حكم الفرج في الخارج، يعني فيما يخرج منه مترتبا عليه حكمه لا في المس، لأن مسه لا ينقض الوضوء، فمسه حينئذ لا ينقض الوضوء. المخرج الذي حول إليه المخرج المعتاد مسه لا ينقض الوضوء، ولكن إن خرج منه شيء ولو كان ريحا فإنه يكون ناقضا للوضوء، هذا قاله بعض أهل العلم. وأما المذهب فعلى غير ذلك لو خرجت الريح. قال أو كثيرا نجسا غيرهما، يعني إن كان الخارج من البدن لا من السبيلين، إن كان الخارج من البدن ليس نجسا فإنه لا ينقض، كالريق والنخامة والعرق فهذا لا ينقض الوضوء وما أشبه، أو كان نجسا ولكنه قليل فهذا لا ينقض الوضوء لأن العبرة بالكثير لا بالقليل، هذا معنى كلام. قال أو كثيرا نجسا غيرهما، أو كان كثيرا نجسا غير البول والغائط، فقيد المؤلف غير البول والغائط بقيدين، الأول كونه كثيرا والثاني أن يكون نجسا. فإن كان الخارج من البدن يعني من غير السبيلين غير بول أو غائط فإنه ينقض الوضوء بشرطين، الأول كونه كثيرا والثاني أن يكون نجسا. كثيرا نجسا شرطان، فإذا خرج الكثير النجس من سوى السبيلين فتوفر الشرطان فإنه يكون ناقضا للوضوء. أو كثيرا نجسا غيرهما، السياق ينقض الوضوء الذي يخرج من سبيل سواء كان معتادا أم غير معتاد، وسواء كان طاهرا أم كان نجسا على ما مر تفصيل، وينقض الوضوء خارج من بقية البدن، يعني لا من القبل ولا من الدبر وإنما يخرج من البدن من بقية البدن، فينقض إن كان بولا أو غائطا كما في مسألة التحويل الجراحي، أو كثيرا نجسا غيرهما غير البول وغير الغائط بشرط أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا. ولم يقيد البول والغائط بالكثير النجس، لأن كليهما نجس، ولأن قليلهما وكثيرهما ينقض الوضوء، فقليل البول كقليل الغائط ينقض الوضوء. فلم يقيد بالكثرة البول والغائط، فقال وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، ولم يذكر كثرة ولا قلة، لأن القليل كالكثير، أو كثيرا نجسا غيرهما، فقيد غير البول وغير الغائط بالكثرة مع النجاسة. وقوله أو كثيرا أطلق المؤلف الكثير، فما حده؟ القاعدة المعروفة أن ما أتى ولم يحدد بالشرع فمرجعه إلى العرف، وقد نظم الشيخ نفسه رحمه الله في منظومته الفقهية هذا في هذا البيت، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، فمرجعه إلى العرف. فما أتى ولم يحدد بالشرع فمرجعه إلى العرف. فالكثير الذي لم يحدد هنا كيف نعرفه؟ الكثير بحسب عرف الناس، فإن قالوا هذا كثير صار كثيرا، وإن قالوا هذا قليل صار قليلا. وقال بعض العلماء إن المعتبر عند كل أحد بحسبه، فكل من رأى أنه كثير صار كثيرا، وكل من رأى أنه قليل صار قليلا. لم يرضى الشيخ هذا القول، وقال هذا القول فيه نظر، وهو كذلك. لماذا؟ لأن من الناس من عنده وسواس، فالنقطة الواحدة عنده ضحك، ومنهم من عنده تهاون، فإذا خرج منه دم كثير كالنهر قال هذا قليل. فلا يجوز أن نرجع إلى كل أحد بحسبه، وإنما نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف وما تعارف عليه الناس. فما قالوا عنه كثير فهو كثير، وما قالوا عنه قليل فهو قليل. قال الصحيح هو هذا، أنه ما تعارف عليه الناس، أن المعتبر ما اعتبره أوساط الناس، فما اعتبروه كثيرا فهو كثير، وما اعتبروه قليلا فهو قليل. وقوله نجسا غيرهما، نجسا احترازا من الطاهر، فإذا خرج من بقية البدن شيء طاهر ولو كثر فإنه غير ناقض للوضوء كالعرق وكاللعاب وكدمع العين، فإنه وإن كان كثيرا فهو طاهر لا ينقض الوضوء. قال غيرهما أي غير البول والغائط، فدخل في هذا الدم والقيء ودم الجروح وماء الجروح وكل ما يمكن أن يخرج من البدن مما ليس بطاهر، كل ذلك دخل في قوله غيرهما، غير البول والغائط. فإذا خرج شيء من ذلك من البدن يعني من غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء بشرطين، الأول أن يكون نجسا، والثاني أن يكون كثيرا. فالنجس الكثير الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء، فإذا كان كثيرا غير نجس فإنه لا ينقض الوضوء، مثل الدمع ومثل اللعاب، فهذا ليس بناقض لأنه طاهر ولو كان كثيرا، لابد أن يكون نجسا وأن يكون كثيرا. فالمشهور من المذهب أنه إذا كان كثيرا إما عرفا أو كل إنسان بحسب نفسه قولان، والراجح منهما هو القول الأول، أن يكون ذلك على سبيل ما تعارف عليه الناس ولا يرجع فيه إلى كل إنسان بحسب، فإنه يكون ناقضا للوضوء، وإن كان قليلا لم ينقض، وإن كان قليلا لم ينقض. استدلوا على ذلك بماذا؟ بالآتي. أخرج الدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق. وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح. إذن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فأفطر فتوضأ، فكأنه توضأ للقيء، توضأ للقيء. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلما توضأ بعد أن قاء فالأسوة الحسنة أن نفعلك فعله. هذا ما استدلوا به، واستدلوا أيضا أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذ حكمهما من كل وجه لاختلاف المخرج، لأنها تخرج من البدن لا من السبيلين، فتعطى حكمهما من وجه دون وجه. فالبول والغائط ينقض قليله وكثيره لخروجه من المخرج المعتاد، وغيرهما لا ينقض منه إلا الكثير. وذهب الشافعي والفقهاء السبعة وهم المجموعون في قول بعضهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فهؤلاء هم الفقهاء السبعة، كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم من التابعين. فأبو بكر ليس هو الصديق رضي الله عنه. على كل حال، حتى لا نخرج عن سياقنا، ذهب الشافعي والفقهاء السبعة إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثر، إلا البول أو الغائط، يعني إذا حولا. وهذا هو القول الثاني في المذهب. ففي المذهب قولان: أن الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا كان كثيرا نجسا، والقول الثاني في المذهب أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثر إلا البول والغائط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واستدلوا بما يلي: أن الأصل عدم النقض، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل، وهذا كلام متين. الأصل عدم النقض، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. وهذا مهم جدا، لأنك أحيانا تجد كثيرا من المخلطين أو من أهل الأهواء يأتيك بأمر من الأمور ثم يقول لك ادفعه بالدليل، والأصل أنه هو الذي عليه الدليل، يعني هو الذي عليه إذا جاء بأمر من الأمور أن يأتي بالدليل عليه، لا أن يقول لك وما الذي ينقضه من الأدلة. أنت تأتي بشيء تدعيه، إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل، يعني إذا ادعيت أمرا فعليك الدليل عليه. هذا أمر. أحيانا يكون الأمر على البراءة الأصلية، يكون الأمر على البراءة الأصلية، لأن الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل. فإذا خرجنا عن الحل الذي هو الأصل فينبغي ألا نخرج عن الأصل إلا بدليل ينقل عن الأصل. فهو يأتي لك تقول له اشرب ماء فراتا، يقول لك ما الدليل على أنه حلال؟ الأدلة كثيرة بفضل الله، ولكن هذا لا يسأل عن مثله. فالأصل عدم النقض، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل. استدلوا أيضا بأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بشرع الله، فلا يسوء لنا أن نلزم عباد الله بطهارة لم تجب، ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة، وهذا محض اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تتقيد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يحلل ويحرم هو الله، ولا يملك هذا أحد قط سواه، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل، من أكل من تلك البقلة الخبيثة شيئا فلا يقربن مصلانا أو قال مسجدنا. فخرج الناس يقولون حرمت حرمت، فقال يا أيها الناس إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، الذي يملك ذلك هو الله عز وجل، ومن حلل أو حرم فقد اعتدى على هذا الأمر العظيم الذي هو لله رب العالمين خالصة. فإذا لا نلزم الناس بطهارة لا تجب عليه، ولا نرفع عنهم طهارة وجبت عليهم، لأن الذي فرض ذلك والذي رفع ذلك هو الله عز وجل. وأما الحديث الذي استدلوا به على نقض الوضوء فقد ضعفه كثير من أهل العلم، وليس كذلك، بل هو حديث صحيح، يعني حديث معدان ابن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق، وأزيدك وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، ليس كما قال الشيخ رحمه الله، فقد ضعفه كثير من أهل العلم ولم يذكر سوى تضعيفهم، لأنه نعم ضعفه كثير من أهل العلم، والصواب أنه حديث صحيح. حديث معدان صحيح، ولكنه لا يفيد الوجوب، لا يفيد الوجوب، وجوب الوضوء من القيء، لأنه مجرد فعل، فغايته أن يدل على الاستحباب. وبهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو قد ذهب إلى الاستحباب إذا ما تقيأ الإنسان وكان متوضئا، فمن المستحب له أن يتوضأ، ولا يجب عليه أن يتوضأ، ولا يجب عليه الوضوء إذا قاء، فإذا قاء لا ينتقض وضوءه، ويستحب له أن يتوضأ ولا يجب عليه الوضوء. قالوا لأنه فعل وهو حديث ثابت، هنالك من ضعفه، ولكن الحديث حديث ثابت صحيح، ولكنه مجرد فعل، فغايته أن يدل على الاستحباب، وأيضا هو خال من الأمر كما قال الشيخ، مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه خال من الأمر، وأيضا هو مقابل بحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، يشير إلى حديث الدارقطني والبيهقي من رواية أنس رضي الله عنه، هو حديث ضعيف. فإذا حديث معدان حديث صحيح، الذي يقابله حديث ضعيف. الشيخ ذكر تضعيف كثير من أهل العلم للصحيح، يعني للحديث الصحيح حديث معدان، وذكر الحديث الآخر ونص على ضعفه، وهو مقابل بحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، قال وهذا يدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب، وهذا هو القول الراجح، ليس على سبيل الوجوب. خروج الدم لجرح أو حجامة أو نحو ذلك لا ينقض الوضوء، لأن الأحاديث التي توجب الوضوء منه لا يصح منها شيء، والمتوضئ وضوءا صحيحا لا ينتقض وضوءه إلا بنص أو إجماع. وقد ثبت أن عمر رضوان الله عليه صلى وجرحه يتعب دما، وحديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني في الرجل الأنصاري الذي أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة ذات الرقاع لكي يكون مراقبا ومعه آخر، فقال له تنام أول الليل أو آخرة، يعني في النوبة، فقال أنام أول الليل، فقام هو يصلي فرصد، فرمي بسهم وهو في الصلاة فنزعه، ورمي بثان فنزعه، ورمي بثالث فنزعه، وأتم صلاته واستيقظ صاحبه فقال سبحان الله هلا أيقظتني، فقال كرهت أن أقطع الصلاة. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، وممن صححه في عصرنا هذا الشيخ ناصر رحمه الله. فلم يقطع حتى فرغ. قد يقول قائل إن هذا إنما وقع منه اجتهادا ولم يكن النبي حاضرا صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك ولم ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم، ولو كان الدم ناقضا لبين ذلك له ولمن معه في تلك الغزوة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي وقع لم يقل له عليك أن تعيد الصلاة، أو أنه يجب عليك إذا وقع شيء من ذلك وقد انتقض وضوءك أن تذهب فتتوضأ إن أردت الصلاة، أو أنك قد انتقض وضوءك بخروج الدم منك في الصلاة فبطلت صلاتك حينئذ وفسدت فلست في صلاة، لم يقل له شيئا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال بعد أن ذكر ذلك: وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. وزوال العقل هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء. وزوال العقل على نوعين: زواله بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون المحض، والثاني تغطية العقل بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك، فهذا زوال للعقل أيضا ولكنه مؤقت في مدة معينة. وأما زوال العقل بالكلية فهو الجنون، وهو من التغطية أيضا، لأن المادة كلها مأخوذة من جنة بمعنى غطى وسترى، جن الشيء، ومنه الجنة الجان، ومنه الجنون، ومنه الجنة الدرع، وكذلك الجن، وهم أحد الثقلين لأنهم مستورون عن الأعين لا نراهم، فسموا جنا، وسمي الجنون جنونا لأن العقل يغطى. المهم أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر هو في الحقيقة فقد للعقل، وعلى هذا فيسيرها وكثيرها ناقض، فلو صرع ثم استيقظ أو سكر أو أغمي عليه فانتقض وضوءه حينئذ حتما، سواء طال الزمن أم قصر. يعني إذا صرع ثم استيقظ انتقض وضوء، إذا سكر ثم أفاق انتقض، إذا أغمي عليه أغشي عليه ثم أفاق انتقض وضوءه، سواء طال الزمن في ذلك أم قصر. وزوال العقل، فزوال العقل ناقض ولا خلاف على ذلك، إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. اختلف العلماء رحمهم الله في النوم، هل هو ناقض أو مظنة النقض، يعني هل هو ناقض بذاته فإذا نام انتقض وضوءه، أو هو مظنة النقض لأنه إذا نام فإنه لا يدري ما يخرج منه. هذا الخلاف عند العلماء على أقوال: القول الأول وهو مذهب أبي هريرة وأبي رافع وعروة ابن الزبير وعطاء والحسن البصري وابن المسيب والزهري والمزني وابن المنذر وابن حزم، وهو اختيار الألباني. المذهب الأول أن النوم ناقض مطلقا يسيره وكثيره، فإذا نام سواء نام نوما طويلا عميقا أم نام نوما خفيفا قصيرا، ما دام قد نام فقد انتقض وضوءه قولا واحدا عندهم، عند أبي هريرة وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وسعيد بن المسيب والزهري والمزني وابن المنذر وابن حزم، وهو اختيار الألباني. على أي صفة كان النوم؟ من أين؟ قالوا: من عموم حديث صفوان هو ابن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جناب، لكن من غائط وبول ونوم. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجة، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والنووي وابن حجر، وحسنه الألباني. فقالوا: هذا حدث والحدث لا يفرق بين كثيره ويسيره كالبول، فالبول والغائط لا فرق بين القليل والكثير منهما. هذا هو القول الأول، أن النوم ناقض مطلقا يسيره وكثيره. وعلى أي صفة النام؟ يعني إن كان ممكنا للمقعدة أم كان مضطجعا، قائما أو قاعدا أو على جنب، إذا نام طويلا أو قصيرا من الزمان على أي صورة كان، بعمق أم كان سنة، ما دام قد نام فإنه حينئذ يكون قد انتقض وضوء. واختار هذا الشيخ الألباني رحمه الله. القول الثاني وهو محكي عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر وأبو موسى، وهو قول سعيد بن جبير ومكحول وعبيدة السلماني والأوزاعي وغيرهم، أن النوم ليس بناقض مطلقا، هو على الضد من القول الأول. الأول أن النوم ناقض مطلقا يسيره وكثير، القول الثاني النوم ليس بناقض مطلقا، لحديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا لفظ أبي داود. وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، تخفق رؤوسهم يعني تميل على صدورهم. القول الثاني أنه ليس بناقض مطلقا، والدليل هذه الأحاديث، من الأدلة حديث أنس في الصحيحين، أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا فلم يزل يناديه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى به. وحديث الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما في بيات عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وقد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره فحوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، قال فجعلت إذا أغفيت أطال النبي في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وابن عباس من صغار الصحابة كما هو معلوم، فكان قائما بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فربما أغفى في الصلاة، قال فإذا أغفيت أخذ بشحمة أذني ليوقظه، قال فصلى 11 ركعة صلى الله عليه وسلم ومعه ابن عباس، فإذا أغفى في الصلاة أخذ بشحمة أذنه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث متفق على صحته. في رواية البزار يضعون جنوبهم، رواه البزار أبو يعلى، وقال الهيثمي رواه البزار أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وقال البوصيري عن إسناد أبي يعلى هذا إسناد صحيح. المهم أن الأدلة أيضا متوافرة على أن النوم ليس بناقض مطلقا، كما أن الأدلة موجودة أيضا كما في عموم حديث صفوان أن النوم ناقض مطلقا. القول الثالث وهو المذهب أن النوم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث، هذا مهم جدا يترتب عليه كثير من الأحكام. النوم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث، ولا يعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيدا فيه الحدث، ولهذا قال المؤلف إلا يسير نوم من قاعد وقائم، لأن النوم إذا كان يسيرا من قاعد وقائم فلا يكون مظنة للحدث، لأنه يكون يسيرا نوما خفيفا من قاعد مكن مقعدته من الأرض، فحينئذ يكون احتمال حدوث خروج شيء منه بعيدا، ولذلك قال إلا يسير نوم من قاعد وقائم. هذا هو القول الثالث، أن النوم ليس بحدث ولكنه مظنة الحدث. القول الرابع هو اختيار شيخ الإسلام وهو الصحيح، أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باق، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه. وبهذا القول تجتمع الأدلة، فإن حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه دل على أن النوم ناقض، وحديث أنس رضي الله عنه دل على أنه غير ناقض، فيحمل ما ورد عن الصحابة على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس بنفسه، ويحمل حديث صفوان على ما إذا كان لو أحدث لم يحس بنفسه، لأن ظاهر حديث صفوان يقضي بأن النوم ناقض مطلقا. قال: لكن من غائط وبول ونوم، فهذا عموم ونوم سواء كان قليلا أم كان كثيرا، وسواء كان قائما أم كان قاعدا، فكل ذلك عنده فيه أنه ناقض. إذن تعارضت الأدلة. لو أننا أخذنا بقول شيخ الإسلام رحمه الله جمعنا بين الأدلة، فنقول حينئذ حديث صفوان يحمل على ما إذا كان لو أحدث لم يحس بنفسه، وأما ما ورد عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه فيحمل على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس بنفسه. يؤيد هذا الجمع الحديث المروي: العين وكاء السهي بفتح السين، وهو العجز، والمراد به حلقة الدبر، وهو من حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد والطبراني والدارقطني بإسناد ضعيف. وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني عن علي فقد حسنه المنذري وابن الصلاح والألباني وصححه الشيخ شاكر في المسلم. العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. الوكاء الخيط الذي تشد به القربة، يشد به فم القربة، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، انحل الوكاء كالحبل الذي يكون على فم القربة يشدها، إذا انحل خرج ما فيها. فكذلك العينان بالنسبة للدبر السهي، فهذا يؤيد الجمع بين الحديثين. قول المصنف رحمه الله: إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، هذا استثناء من قول المصنف وزوال العقل، فخرج باليسير الكثير، وخرج بقوله من قائم أو قاعد ما عداهما، فما عدا هاتين الحالين ينقض النوم فيها مطلقا. فعلى هذا يكون النوم الكثير ناقضا مطلقا، ويكون النوم اليسير ناقضا أيضا، إلا من قائم أو قاعد. كيف نعرف اليسير من الكثير؟ نرجع إلى العرف، فاليسير يرجع فيه إلى العرف، فتارة يكون يسيرا في زمنه بحيث يغفل غفلة كاملة، وربما يرى في منامه شيئا، يعني ينام مدة كالغفوة ولكنه يرى شيئا، يرى رؤيا، فيرى في منامه شيئا، لكنه شيء يسير لأنه استيقظ سريعا، ولو خرج منه شيء لشم. والرؤيا الطويلة التي تراها في منامك أنت تظن أنها تأخذ من الزمن في المنام على حسب ما تراه، يعني أنت تخرج ثم تسافر إلى الحج، ثم تجاور بمكة سنتين، ثم تخرج من مكة إلى المدينة فتجاور بالمدينة 4 أعوام، ثم تعود إلى غير ذلك. هذا لم يأخذ إلا قدرا يسيرا جدا من الثانية، كل ذلك إنما يأخذ قدرا يسيرا جدا من الثانية ولا يلصق. يعني أحيانا يرى الإنسان في منامه رؤيا طيبة ويأتي من يوقظه فيقوم متكدرا، يعني كان يريد أن يكمل، يعني يذهب لخطبة فتاة أو امرأة تكون حسنة الصورة مليحة الطالع موسرة، فهو يتمنى هذا، وتسير الأمور كما يحب، فيأتي من يوقظه: يا أخي لو أنك انتظرت قليلا لتزوجت. فالإنسان أحيانا يتصور أنه يأخذ هذا الزمن، لا، ربما يرى في الغفوة الصغيرة اليسيرة في منامه شيء، لكنه شيء يسير لأنه استيقظ سريعا، ولو خرج منه شيء لشمه، لم يقل لسمعه لأنه لن يسمعه في حال نومه، ولكن الشم شيء آخر، لأن الشم سيكون لشيء منتشر يظل فيما بعد الاستيقاظ، وتارة يكون النوم يسيرا في ذاته، يعني يسيرا في مدته كما مر، أو يسيرا في ذاته بحيث لا يغفل كثيرا في نومه، فمثلا يسمع المتكلمين وإذا كلمه أحد انتبه بسرعة، أو لو حصل له حدث أحس به. وظاهر قوله من قاعد أو قائم الإطلاق، ولكنه مستثنى ما إذا كان محتبيا أو متكئا أو مستندا فإنه ينتقض وضوء، لأنه في الغالب يستغرق في نومه، وإذا استغرق في نومه فإنه قد يحدث منه ما يحدث ولا يشعر، فيحدث ولا يحس بنفسه. ولو أن رجلا نام وهو ساجد نوما خفيفا فالمذهب ينتقض وضوءه، لأنه ليس قاعدا ولا قائما، وعلى القول الراجح لا ينتقض إلا في حال لو أحدث لم يحس بنفسه، لو أحدث لم يحس بنفسه، وهو معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك بحيث لا يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط شيء من يديه، يعني ينام وفي يده شيء فيسقط من يده، أو سيلان ريقه فيقوم فيجد شيئا قد بل ثيابه وإذا هو ريقه قد سال منه لانفشاخ فمه، يعني لانفتاح فمه مع سيلان الريق ونحو ذلك، فإنه ناقض للوضوء، هذا النوم ناقض للوضوء لأنه مظنة الحدث، سواء كان قائما أو قاعدا أو مضجعا أو راكعا أو ساجدا، لا فرق بين شيء من هذا، وبهذا تجتمع الأدلة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما مر الرأي عنده أن النوم ناقض للوضوء مطلقا، وذكر قصة طريفة قال هذا ما مال إليه أبو عبيد القاسم ابن سلام في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في شرح الموطأ، قال كنت أفتي، يريد أبا عبيد، كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة فنام، فخرجت منه ريح مسموعة من تلك التي تكون أرض جو، قال كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة فنام فخرجت منه ريح، فقلت قم فتوضأ، فقال لم أنم، فقلت بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء، فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه، وقال لي بل منك خرج. قال فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس، وعرفت أن ذلك إنما يكون من غلبة النوم ومخالطته للقلب، فصار يفتي بأن من نام ولو يسيرا فإن وضوءه ينتقد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.